بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيتجدد الحديث حول صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث حول أبواب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مسألة مكث الإمام في مصلاه. وسبق أن أشرنا إلى حديث عائشة، وأن الإمام يمكث بمقدار أول الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم ينصرف إلى الناس، ثم إن الإمام بعد ذلك مخير بين أن يجلس أو أن ينصرف بحسب حاجته. فقد يجلس في مكانه يذكر الله عز وجل، وقد يجلس في مكانه بعد السلام لأجل تعليم الناس، وقد يجلس لأداء صلاة النافلة. وهذه يأتي الإشارة إليها، يعني الخلاف فيها. وأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يشير إلى قول من قال أنه يلزمه القيام، يلزمه القيام إلى النافلة مباشرة، وأشرنا إلى هذا القول وهو قول الحنفية. ذكرنا أن الحنفية يقولون: إذا كان ثم سنة بعدية فإنه لا ينتظر، وإنما يقوم مباشرة. وقد استدلوا بحديث عائشة الذي ذكر مقدار لبث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن هذا المقدار بداية الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا مقدار الالتفات، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم يلتفت، وليس معناه أنه يقوم. أما الحنفية فيقولون أنه يقوم مباشرة إلى السنة البعدية ولا يجلس. والصحيح أن الأمر واسع، إما أن يجلس إذا احتاج إليه، أو يقوم من مقامه، ولكن لا يستمر في جهة القبلة، لا يستمر في جهة القبلة إلا بالمقدار الذي جاء في حديث عائشة وإلا ما ذكرناه أيضا من الاستثناء في الدرس الماضي الذكر بعد صلاة المغرب والفجر، يعني يقول هذا الذكر، وذكرنا أنه قد يقولها على وجه السرعة ثم يلتفت إلى الناس. وجاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جلوس الإمام بعد السلام بدعة، أي الجلوس مستقبل القبلة، فالأصل أن ينصرف إلى الناس. وأيضا جاء عن سعيد بن جبير أنه قال: شرق أو غرب ولا تستقبل القبلة، أي لا تبقى على هذه الحال. فعقد الإمام البخاري هذا الباب لهذه المسألة، قال: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، له أن يمكث إذا احتاج وله أن يخرج، لكن لا يظل مستقبل القبلة إلا بقدر الذكر الذي أشرنا إليه. قال: وقال لنا آدم ابن أبي إياس كما مضى معنا، الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث، آدم ابن أبي إياس من شيوخ الإمام البخاري، لكن الإمام البخاري لم يذكر صيغة التحديث، لم يقل الإمام البخاري أخبرنا أو حدثنا أو سمعته، وإنما قال: وقال لنا، قال لنا. وهنا إشارة إلى ما ذكرناه سابقا أن مجالس الحديث عند العلماء على قسمين: مجالس السماع ومجالس المذاكرة، مجالس السماع ومجالس المذاكرة. مجالس السماع الشيخ يكون مستعد للمجلس فيلقي على مسامع الطلاب الأحاديث والطلاب يسمعون من الشيخ، أو العكس يقرأ كتاب الشيخ على الطلاب والشيخ مقر بهذه الأحاديث، هذه مجالس السماع. النوع الثاني من المجالس مجالس المذاكرة، مجالس المذاكرة الشيخ لا يتهيأ التهيؤ الذي يكون في مجالس السماع، ما يكون ذاك الاستعداد، وإنما الطلاب يذاكرونه، يقولون له: قلت لنا كذا، حدثت لنا كذا، فالشيخ يجيب يقول: حدثتكم بكذا في مجلس المذاكرة. فالضبط الذي يكون في مجالس السماع ليس كالضبط الذي يكون في مجالس المذاكرة. والتلميذ قد يأخذ الحديث عن الشيخ إما في مجالس السماع وإما في مجالس المذاكرة. فالإمام البخاري هنا قال: وقال لنا آدم، ما قال حدثنا آدم، لأنه أخذ عنه في مجلس المذاكرة، أخذ عنه في مجلس المذاكرة، ولذلك لم يأتي باللفظ العالي حدثنا وأخبرنا، وإنما قال قال، الذي فيه نوع احتمال. قال: وقال لنا آدم حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج، عن أيوب السختياني، عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، قال: وفعله القاسم. هذه مسألة، عندنا مسألة وصل الصلاة بالصلاة، هذا الحكم العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية المعروف نهى أن توصل الصلاة بالصلاة إلا أن يقوم أو يتكلم، حديث معروف، وهذا الحكم يشمل الإمام والمأموم. ويشمل كما قال العلماء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، فلا يشرع أن يصل الصلاة بالصلاة. والمقصود الصلاة بالصلاة أي صلاة الفريضة بالسنة البعدية، صلاة الفريضة بالسنة البعدية. ولذلك يخرج لو وصل الإنسان الفريضة بالسنة القبلية، لو صلى الإنسان ركعتي الفجر ثم مباشرة أقيمت الصلاة ودخل في الفرض، هذا الوصل ما يضر. كذلك لو وصل الإنسان السنن، يصلي 4 ركعات قبل الظهر، يصلي ركعتين ثم يعقبها ركعتين، هذا ما في إشكالية. النهي أن يصلي الفريضة ثم يتبعها بالسنة البعدية، فلا بد أن يفصل بينهما بذكر لله أو بكلام أو بانتقال. ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك كما قال العلماء التفريق بين الفرائض والسنن، التفريق بين الفرائض والسنن. وهذا المقصد له ديوع في الأحكام الشرعية، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين، وأيضا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة الفطر أن يفطر الإنسان على تمرات في يوم العيد حتى يحصل التمايز بين يوم الفطر ويوم الصوم الفرض. فالقصد أن الشريعة تحرص أن يميز بين الفرض والنفل، ولذلك جاء في الأثر وقد حسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود التخريج المطول أن رجلا صلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ليصلي السنة، فأخذ عمر بن الخطاب بيده وهزه وقال إنما هلك بني إسرائيل بهذا بوصل الصلوات، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يعني أصاب الله بك السنة والحق وإظهاره للناس. تأتي هنا هذا الحكم العام في هذه المسألة وهي وصل الصلاة بالصلاة. بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام، لو أراد الإمام أن يصلي في مكانه، أن يصلي في مكانه، يعني الإمام لو صلى النفل السنة البعدية بعد الفريضة مباشرة يدخل في النهي مثل المأموم، هذه المسألة مفروغ منها. لكن لو جلس الإمام وذكر الله، حصل الفصل، ذكر الله ثم قام يؤدي السنة، هل له أن يؤدي السنة أو لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصلي في مكانه، لا يصلي في مكانه، يعني لو فصل بالذكر والكلام قال ما يصلي في مكانه. ومن أهل العلم من ذهب أن الإمام كالمأموم له أن يصلي في مكانه، لكن المانعون الذين قالوا أن الإمام ما يصلي في مكانه عللوا ذلك
حتى لا يشتبه على المأموم المأموم فيظن أن الإمام قد استدرك الصلاة أو أنه سهى ونسي فقام يصلي، أو ربما دخل الداخل فظن أن الإمام في صلاة، فذكروا مسألة أنه قد يشتبه والإمام البخاري ذكر قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، قال وفعله القاسم أي أيضا القاسم ابن محمد كان يتنفل في مكان الفرض، يعني هذا على قول من رأى الجواز وأن الإمام مثل المأموم، وأما من منع نظر إلى قضية الاشتباه وأنه قد يحصل تداخل عند المأمومين لما يرى الإمام يصلي في مكانه فيظن أنه في فرض. قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. وهنا الإمام البخاري ذكر هذه الصيغة بالتضعيف، قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه ثم قال ولم يصح، يعني رواية لا يتطوع الإمام في مكانه النهي هذا على قول من قال بالمنع للاشتباه، هذا الحديث فيه ضعف. والإمام البخاري هذا من منهجه، وهي مواضع قليلة يحكم فيها على الأحاديث، يعني يحكم على الأحاديث بالصحة والضعف، وأحيانا يشير إلى نوع الضعف يقول منكر أو شاذ، يفعل ذلك أحيانا. قال بعد ذلك حدثنا أبو الوليد حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مكانه يسيرا، وهذا المكث كما حددناه بحديث عائشة بمقدار الذكر، وفي الرواية الأخرى قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في ذكرناه في مسألة النساء، يعني اجتناب كل ما يؤدي إلى المحذور، والنساء كنا يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كراهة الاختلاط بين الرجال والنساء واجتناب مواضع التهم. وهنا في أورد الحديثين بنفس المعنى، وأشار إلى الراوية هند بنت الحارث في الرواية الأولى عن أم سلمة، في الرواية الثانية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان من صواحباتها، يعني هند بنت الحارث هذه تابعية، التابعي هو من رأى الصحابي، فكانت من صاحبات أم سلمة. والإمام البخاري رحمه الله أورد روايتين وأورد معلقات للإشارة إلى الاختلاف في نسبة هند بنت الحارث. ففي الرواية الأولى هند بنت الحارث من غير نسبة، في الرواية الثانية هند بنت الحارث الفراسية، فراسية نسبة إلى أبي فراس، أبي فراس بطن من كنانة، وكنانة من قريش، ترجع إلى قريش. ثم أورد بعض المعلقات كلها تتعلق بنسبتها، وهذا فيه فائدة أن الإمام البخاري رحمه الله يعتني بالأنساب، وهذا علم كامل في علم الحديث يعتنون به في ضبط الأنساب. في المعلق قال: وقال ابن وهب، عبد الله بن وهب، عن يونس، يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرتني هند الفراسية، يعني من غير ذكر هند بنت الحارث. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري، حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي، زبيدي محمد بن الوليد الزبيدي، أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية، هناك الفراسية وهنا القرشية، هل هناك اختلاف في نسبتها؟ لماذا مرة قيل لها الفراسية ومرة القرشية؟ لا تضاد، لأن فراس من قريش فلا تضاد، وهو من باب التنوع في ذكر النسبة. أخبرته وكانت تحت معبد ابن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت قريبة من أمهات المؤمنين. وقال شعيب عن الزهري: حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد، حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صيغ مختلفة، يعني هند الفراسية وهند القرشية وامرأة من قريش، لكن لا تضاد بين كل هذه النسب التي وردت في هذه الأسانيد التي أوردها الإمام البخاري معلقة، وهي موصولة في مواضع أخرى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان إباحة تخطي الرقاب لأجل الحاجة، لأجل الحاجة. الأصل في تخطي الرقاب هو المنع، هو المنع، كما جاء في حديث ذلك الرجل الذي جاء يوم الجمعة فتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، يعني آذيت الناس بتخطي الرقاب. طبعا هذا التخطي عند العلماء إذا كانت الصفوف، الناس في الصفوف متصلين، يعني ما في فجوات. لكن لو في فجوات، اليوم أحيانا تدخل الجمعة بعض المساجد تجد فراغات بين الصفوف وتجد أماكن فيها فراغ، فهل يجوز للإنسان أن يخترق هذه الفراغات ويتقدم للصف المقدم؟ نعم، يشرع له ذلك. وهذه المسألة ذكرها ابن رجب في فتح الباري، أشار إلى إذا وجدت ثغرات وفجوات فللإنسان أن يتخطاها، لأن صورة الإيذاء تحصل إذا كانت الصفوف متصلة، يدفع هذا وربما يركل هذا بقدمه. فجاء النهي. وهل هذا النهي من التخطي خاص بيوم الجمعة أم هو عام؟ هو عام. ما دليل العموم؟ العلة، العلة هي الإيذاء. لو جيت صلاة العشاء، صلاة المغرب والناس جالسون، تخطيت الرقاب، آذيت الناس، وقعت في المنهي، وقعت في نفسي العلة. لكن إذا وجدت حاجة، إنسان به رعاف نزيف، حاجة أراد أن يخرج يتخطى الرقاب لأجل الحاجة، فهو مشروع. فهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان الاستثناء في مسألة تخطي الرقاب. قال: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال: حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد بن ميمون القرشي، قال: حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن عمر ابن سعيد المكي، أخبرني ابن أبي مليكة، عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة ابن الحارث النوفلي قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. هذا وجه الشاهد. إلى بعض حجر نسائهم، ثم ذكر الحديث السبب. قال: ذكرت شيئا من تبر. التبر هو الذهب غير المسكوك، يعني الذهب الخام، السبائك اليوم تسمى، هذا يسمى تبر. قال: فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الزكوات، وكان ولي الأمر هو الذي يتولى جباية الزكاة وتوزيع الزكاة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبس عنده الزكاة، لا يحبس عنده الزكاة، يعني المال لا يتأخر عنده. فكان من هديه أن يحرص على سرعة توزيع ما عنده من الزكوات. فصلى العصر فتذكر أثناء الصلاة هذا الذهب، فقام بعد الصلاة مسرعا. وهذا فيه أن التفكر في أمر ذكرناه سابقا، التفكر في أمر مشروع في الصلاة لا يفسد الصلاة، التفكر في أمر مشروع في الصلاة لا يفسد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفكر في هذا المال الموجود عنده، بعد ما تذكر بعد الصلاة قام مسرعا، وهذا فيه المبادرة لأداء الفرض، وفيه السرعة للحاجة المهمة، إذا وجد الإنسان عند حاجة مهمة. قال فكرهت أن يحبسني، هذا فيه الإشارة أن هذا المال الزكاة تأخير الصدقة قد يحبس صاحبها، يقصد يحبس صاحبها في الآخرة، وهذا من التخويف أن الإنسان يضع عند مال والزكاة إذا وكل الإنسان فإنه يسرق وما يبقي وما يتأخر، لأن بعض الناس قد يتساهل في هذا الباب. قال فأمرت بقسمته، وهذا فيه جواز التوكيل، جواز التوكيل، مع أنه يستطيع المباشرة، يستطيع أن يباشر بنفسه التوزيع، لكنه وكل غيره، ففيه جواز التوكيل في توزيع الصدقات أو الزكوات. وقوله في الحديث ففزع الناس من سرعته، لماذا؟ لأنه على خلاف المعهود، كانوا إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير معهود فزعوا خافوا، ربما هناك شيء. وفيه أن الإنسان يدفع ويشرح ما يستغربه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وفزع الصحابة خرج وبين لهم السبب، لماذا خرج مسرع ولماذا تخطى الرقاب، فذكر السبب. ثم قال بعد ذلك باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قال وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان جواز الانفتال عن اليمين أو الشمال دون تقييد. نحن ذكرنا أن الإمام يقول الذكر المعهود اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم ينصرف إلى الناس. كيف ينصرف لهم؟ من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى؟ يجوز الأمرين، يجوز الأمرين. فهذا التبويب يدل على هذا الأمر. وذكر هنا الأثر عن أنس، قال وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ينصرف عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. وهذا الفعل ثبت عن أنس وعن غيره من الصحابة، فقد ثبت أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصلي بالناس إماما فكان ينصرف أحيانا عن يمينه وأحيانا عن شماله. وأيضا ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب كذلك أنه كان ينصرف أحيانا عن يمينه وأحيانا عن شماله. قال ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه، كان يعيب على من لا ينصرف إلا من الجهة اليمنى، ويتوخى ذلك. وهذا العيب منه على من يوجب على الناس ذلك ومن يلزم الناس بذلك، يعني يقول لا ينصرف إلا عن يمينه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يساره. وأنس الذي كان يعيب هذا الفعل هو الراوي في صحيح مسلم أنه أكثر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينفلت عن يمينه، ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فيروي هذا الحديث. ولكن معنى كلامه هنا هو الإيجاب والإلزام، صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه كذلك كان ينصرف عن شماله. ثم أورد هنا قال حدثنا أبو الوليد عبد الملك ابن عبد الملك وشعبة بن الحجاج عن سليمان العمش عن عمارة بن عمير عن الأسود، وهؤلاء ثلاثة من التابعين، سليمان وعمارة والأسود ثلاثة من التابعين على التوالي. قال قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، وهذا الغالب كما ذكرنا لكن قد ينخرم، قال عبد الله عبد الله بن مسعود قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يعني لا يلبس الشيطان على أحدكم. ما نوع التلبيس؟ قال يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، يعني يلبس عليه الشيطان فيوجب الانصراف إلى الجهة اليمنى، يعني لما ينصرف بعد الصلاة يسلم يقول ما تلتفت إلا من الجهة اليمنى. قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. طيب الآن قد يقول قائل أن ثم تعارض بين حديث أنس الذي أشرنا إليه أنه أكثر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وهنا عبد الله بن مسعود يقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، هل هناك تعارض؟ لا، ليس تعارض، وإنما يروي كل أحد ما رآه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين، يفعل هذا تارة وهذا تارة، تارة ينصرف عن يمينه وتارة عن يساره، بل هو الموافق لتبويب الإمام البخاري أن الالتفات يكون عن اليمين وعن الشمال. ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشان في مساجدنا. قال قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وقال أيضا الرواية الثانية عن جابر حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس. والحديث الأخير قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله في الثوم؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان حكم أكل الثوم والبصل والكراث، وذكر فيه ثلاثة أحاديث أو عن ثلاثة من الصحابة، حديث ابن عمر وحديثين عن جابر وحديث أنس. قال باب ما جاء في الثوم الني. ذكر الني الإمام البخاري رحمه الله لإخراج غير الني وهو الثوم المطبوخ الذي لا يكون له أثر، الذي يقتله الطبخ فيذهب أثره. قال والبصل والكراث. والأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله ورد فيها ذكر الثوم وورد فيها ذكر البصل، لكن لم يرد فيها ذكر الكراث، فمن أين أتى الإمام البخاري بالكراث؟ قال بعض أهل العلم أراد الإمام البخاري إلى الإشارة إلى رواية في صحيح مسلم من أكل الثوم والبصل أو الكراث، لكن ليس على شرطه فأشار إليه، أو قالوا قياسا على البصل، قياسا على البصل قال يأخذ حكمه. والحديث الأول هنا يرويه عن مسدد بن مسرهد، ومسدد يرويه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر العمري في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني ثوم فلا يقربن مسجدنا، والثاني عن عبد الله ابن محمد المسندي مر معنا، ذكرنا لقب المسندي لأنه لا يقبل إلا الأحاديث المسندة، وأبو عاصم الضحاك ابن مخلد وابن جريج عبد الملك ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح. وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري فيها مسائل وفوائد، منها أولا إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما من جهة الأصل بالإجماع أنه يجوز أكل الثوم والبصل والكراث في غير أوقات الصلاة، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الظاهرية، فذهبوا إلى تحريم أكلها، تحريم أكل الثوم والبصل والكراث، قالوا لأنها تفضي لترك الجماعة، لكن قولهم مردود شاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم في الغزوة قال الصحابة حرمت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس لي تحريم ما أحل الله، ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. وفي هذا في هذه الأحاديث تحريم إيذاء الناس وتحريم إيذاء الملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا فيه عند علماء الأصول أن الحكم قد يعلل بعلتين، الحكم قد يعلل بعلتين. لماذا نهي عن أكل الثوم والبصل والكراث وقدوم المسجد؟ لأن فيه أذية للناس وفيه أذية للملائكة، وفيه أن الملائكة تحضر المساجد، أن الملائكة تحضر المساجد، وفيه الأدب مع الملائكة، توقير الملائكة. بعض العلماء خص هذه الأحكام بالمسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدنا، لكن الصحيح أنه عام للرواية الأخرى مساجدنا، فيشمل المسجد النبوي وغير المسجد النبوي. أيضا من المسائل، يلحق بالبصل والثوم والكراث كل رائحة يتأذى منها الناس، كل رائحة يتأذى منها الناس، سواء المأكولات، الدخان، رائحة العرق، غيره، كلها داخلة في نفس الحكم لأنها تشترك في العلة. طبعا بعض أهل العلم قاس المصليات، مجامع العلم وأهل العلم والدروس، قالوا تأخذ هذا الحكم. طيب، هل يجوز الإنسان أن يدخل المسجد إذا كان خاليا ما في أحد، هو يأكل ثوم وبصل ويدخل المسجد خالي، هل له أن يدخل ذلك المسجد؟ لا. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى، والمساجد فيها ملائكة. ولذلك ذكر المالكية مسألة، قالوا لو الكل أكل الثوم والبصل وجاءوا إلى المسجد ما يحصل تأذي، صح؟ كلهم مشتركين في هذا الأمر، لكن الأذية ترجع إلى من؟ الملائكة. قالوا فيمنع من هذا الأمر. وفي التعليق هنا الرواية الأخرى لما ذكر طبقا فيه خضرات، ذكر أهل العلم مسألة وجود الخضار في المدينة أنها كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة، قالوا كانت موجودة ومعهودة وتعم بها البلوى. ويستفاد من هذه الأحاديث أن من أكل الثوم والبصل والكراث لعلة فلا يقرب المسجد، إذا أكلها لعلاج، لأن فيها علاج. لذلك جاء عن ابن عمر قال وجدت حكة في صدري فأكلتها، يعالج به الثوم في الأثر، فلو استخدمها يمتنع عليه حضور المسجد، لكن لو أكل الإنسان تعمدا فإنه آثم ولا يحضر المسجد مع الإثم، لكن إن أكلها لأمر عارض آخر فيختلف الحكم. ولو أزال الإنسان الرائحة، أخذ شيء يزيل الرائحة من المزيلات، كان أكل بعض أنواع العلك أو البقدونس أو الهيل أو غيرها مما يقولون أنه له أثر في إزالة هذه الرائحة، قال العلم لو أزاله شرع له أن يأتي إلى المسجد بأي مزيل من المزيلات. وذكر هنا في الحديث قال كل فإني أناجي من لا تناجي، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيته. وذكر بعض العلم أنه محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العلة مسألة المناجات وعدم أذية الملائكة. نكتفي بهذا القدر من التعليق على صحيح الإمام البخاري، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.